يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله ندعو ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه كلمة توجيهية أذكر بها نفسي وغيري من إخواني، فأقول أنه لا بد على طالب العلم وطالب الحق أن يتحلى بشيء من الإنصاف، وهو أن ينصف، ومن ذلك أن ينصف أهل العلم من نفسه، فلا يعطي بهواه وشهوته منزلة لأحد وهو دونها، بل عليه أن يفاضل بينهم وأن يميز بين نازل وعال. وقد فاضل ربنا سبحانه وتعالى بين أنبيائه ورسله، فقال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وليعطي طالب الحق وطالب العلم لكل ذي حق حقه، فيقدم من قدمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويؤخر من أخره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا على وجه احتقار المفضول، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ولكن إذا كان التفضيل على وجه الغض من المفضول، أي على وجه انتقاصه، قال: على وجه الغض من المفضول في النقص له نهي عن ذلك، كما نهى أي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال في هذا الحديث عن تفضيله على موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا كما جاء في الصحيح قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فذكر شيخ الإسلام تيمية إذا كانت المفاضلة بين فاضل ومفضول على وجه انتقاص المفضول والغض منه واحتقاره، فهذا لا يجوز، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: لا تخيروني على موسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا لا تكون المفاضلة على وجه رد اجتهاد المفضول مطلقا، لأن المفضول قد يجتهد في مسألة أو أكثر، فلا تكون المفاضلة لأجل رد اجتهاده، فهذا أيضا مذموم. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: والمقصود هنا أن بعض الصحابة أعلم بالرسول من بعض، وبعضهم أكثر تبليغا لما علمه من بعض، ثم قد يكون عند المفضول علم قضية معينة لم يعلمها الأفضل فيستفيدها منه، ولا يوجب ذلك أن يكون هذا أعلم منه مطلقا، ولا أن هذا الأعلم يتعلم من ذلك المفضول ما امتاز به. ولهذا كان الخلفاء أي الراشدون يستفيدون من بعض الصحابة رضي الله عنهم علما لم يكن عندهم، يعني مع أن الخلفاء الراشدون أفضل من غيرهم، لكن استفادوا في مواطن من بعض الصحابة. فقال ولهذا كان الخلفاء الراشدون يستفيدون من بعض الصحابة علما لم يكن عندهم. قال كما استفاد أبو بكر رضي الله عنه علم ميراث الجدة من محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، كما نقل ذلك شيخ الإسلام تيمية في كتابه المنهاج. والمفاضلة هذه تقع إما أولا بمجموع العلوم، فمن جمع علمي الكتاب والسنة وآثار السلف فهو أفضل ممن كان عالما بالسنة فقط، ومن جمع سائر أبواب الفقه أفضل ممن تضلع بعلم المواريث فقط، وهكذا. فمن كان معه من العلوم الكثيرة والمعارف المتعددة كان أفضل. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: وسعيد بن المسيب الذي كان يقال هو أفقه الناس في البيوع، كما كان يقال عطاء أفقه الناس في المناسك، وإبراهيم النخعي أفقههم في الصلاة. قال: والحسن البصري أجمع لذلك كله. فالحسن البصري جمع تلك العلوم التي كانت عند سعيد وعطاء وإبراهيم. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه. فجاء الإمام أحمد فانتقى من هذه المسائل والفروع الفقهية من كل أحد مما فضل فيه. قال رحمة الله عليه: لمن استقرأ ذلك في أجوبته، أي في أجوبة الإمام أحمد. انتهى كلامه. وأفضل العلوم كما تعلمون التي يفاضل بها مطلقا هو العلم بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته وأحكامه وكلامه. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: عند المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، قال: عثمان كان أعلم بالقرآن وعلي أعلم بالسنة، إلى أن قال: فثبت أن عثمان أفضل لأن علم القرآن أعظم من علم السنة. قال: وفي صحيح مسلم وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ثم تقع أيضا المفاضلة ثانيا بمجموع الموافقة للحق. فأولا تقع المفاضلة بالنظر إلى من جمع علوما شتى، وثانيا بالنظر إلى إصابة الحق، فمن كان كثير الموافقة للحق كان أفضل من غيره. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله عند ذكره لفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: أما الصديق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه قال عجز عنهما غيره، أي من الصحابة، حتى بينها لهم، أي أبو بكر الصديق. قال: لم يحفظ له قول يخالف فيه نصا. قال: وهذا يدل على غاية البراعة والعلم. وأما غيره فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النصوص لكون النصوص لم تبلغه. قال: والذي وجد لعمر من موافقته النصوص أكثر من موافقة علي رضي الله عنهما. قال: يعرف هذا من عرف مسائل العلم وأقوال العلماء فيها والأدلة الشرعية ومراتبها. فكل مسألة خالف فيها الفاضل النص لم يلتفت إلى قوله مع صيانة منزلته وحفظ كرامته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن سعيد بن المسيب، وهو أحد فقهاء المدينة السبع كما تعلمون، قال عنه: وأيضا فالواحد إذا خالف النص المعلوم كان خلافه شاذا كخلاف سعيد بن المسيب، بأن المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غيره أبيحت للأول بمجرد العقد، فكان يفتي أن الثاني الذي انتقلت إليه بمجرد العقد عليها تصير حلالا للأول. قال شيخ الإسلام تيمية: فإن هذا لما جاءت السنة الصحيحة بخلافه بما كان يفتي به سعيدا أو بما كان يفتي به سعيد لم يعتد به، مع أن سعيدا كان يفتي الناس وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيا، كما قال قدامة بن موسى عليه رحمة الله. هذا عباد الله في المسائل التي وقع فيها الخلاف مع وجود النص القطعي المرجح، يعني عندنا النص لكن لم يعلمه غيره فخالفه. فهذا من جهة. أما المسائل التي لا نص فيها والتي تخضع لاجتهاد المجتهد وقدراته، فقد وضع لها الشاطبي الإمام ضابطا تقريبيا لذلك، فقال في الموافقات: فأما المخالفة للقطع أي من النصوص، يعني النص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قال: فلا إشكال في اطراحه، يعني إذا جاء الخلاف مخالفا، يعني جاء المخالف وخالف النص القطعي، فحينئذ لا إشكال في رد كلام المخالف لأنه يخالف النص القطعي. قال: ولكن العلماء ربما ذكروه، يعني يذكرون هذا الخلاف، قال: للتنبيه عليه وعلى ما فيه لا للاعتداد به. فيذكر إذن ليعلم فقط لا ليعمل به. قال رحمة الله عليه: وأما المخالف للظن الذي لا نص فيه وإنما يخضع لاجتهاد المجتهدين، قال: وأما المخالف للظني ففيه الاجتهاد بناء على التوازن بينه وبين ما عنده صاحبه من القياس أو غيره من أدوات الاجتهاد. قال: فإن قيل فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟ يعني إذا جاء المتفقه والفقيه غير المجتهد هل له في ما لا نص فيه ضابط يرجع إليه؟ أي حتى يأخذ بقول هذا المجتهد أم بقول غيره من المجتهدين في المسائل التي لا نص فيها؟ فأجاب الإمام الشاطبي بقوله إن له ضابطا تقريبيا، قال وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة بحمد الله. يعني الأقوال الشاذة هذه في شريعتنا أصحابها قليلون. فقال رحمة الله عليه وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في شريعتنا. قال وغالب الأمر أن أصحابها، يعني أصحاب هذه الأقوال التي زلوا فيها وأخطأوا فيها، قال منفردون بها، قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر، بحيث يجد المجتهد نفسه وحيدا من غير متابع له في فتواه. قال رحمة الله عليه فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق في المسألة مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. يعني بعض العلماء تجده مقلدا لغيره فهذا لا يعتد به، وإنما نعد السواد الأعظم بكثرة المجتهدين في نفس المسألة واتفاقهم على القول في تلك المسألة، لأن كما تعلمون في مخالفة جماهير أقوال أهل العلم مظنة الخطأ والزلل، ولكن من غير لزوم. وإن كان يعني هذا يعني الضابط يعني كما تسمعون وضعه ضابطا تقريبيا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، لكن هذا من غير لزوم. يقول شيخ الإسلام تيمية يعني تعضيد هذه المسألة التي ذكرها الشاطبي عند مسألة إفادة خبر الواحد للعلم اليقيني عند جماهير الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا احتفت به القرائن، قال فالأمة في روايتها ورأيها ورؤياها أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها، أي ليلة القدر، على أنها في العشر الأواخر. قال فمن كان منكم متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. فجعل عليه الصلاة والسلام تواطؤ الرؤيا دليلا على صحتها، يعني لما اجتمعوا جميعا على أنها في العشر الأواخر فاعتمدها النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام تيمية والواحد في الرواة قد يجوز عليه الغلط، وكذلك الواحد في رأيه وفي رؤياه وكشفه. قال فإن المفردات في هذا الباب تكون ظنونا بشروطها، فإذا قويت تكون علوما، وإذا ضعفت تكون أوهاما وخيالات فاسدة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اعتبار أقوال الجماهير من أهل العلم من المجتهدين، على أننا ننبه على أن السلف الصالح رحمة الله عليهم قد يطلقون مصطلح السواد الأعظم والجماعة على العالم الإمام المجتهد المقتدى به. يقول إسحاق رحمة الله عليه في حديث إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. وقد صح عمر رضي الله عنهما بلفظ إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة. فقال رجل: يا أبا يعقوب، من السواد الأعظم؟ أي الذي أمرنا باتباعه عند الاختلاف. قال: محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. ثم قال إسحاق: لم أسمع عالما منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن أسلم. وقال محمد بن القاسم: سمعت أبا يعقوب المروزي ببغداد وقلت له: قد صحبت محمد بن أسلم وأحمد بن حنبل، أيهما كان أرجح وأكبر وأبصر بالدين؟ فقال: يا أبا عبد الله، لما تقول هذا؟ إذا ذكرت محمدا أي ابن أسلم في 4 أشياء فلا تقرن معه أحدا: البصر بالدين، واتباع الأثر، والزهد في الدنيا، وفصاحته بالقرآن والنحو. ثم قال لي: نظر أحمد أي الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية لابن أسلم، يعني محمد بن أسلم كان له كتاب بنفس عنوان وكتاب الإمام أحمد الرد على الجهمية، فنظر فيه الإمام أحمد قال فتعجب منه. ثم قال أبو يعقوب: رأت عيناك مثل محمد؟ قلت: لا، يعني كان يعني يضرب به المثل، وكان إماما قدوة محمد بن أسلم، بل وكان هو السواد الأعظم، وكان يشبه رحمة الله عليه بعمر بن عبد العزيز رحمة الله على الجميع. لكن قد يقع الخلل في هذه المفاضلات التي تقع ونسمع بها مرة بعد مرة من وجوه، منها أولا أن يفاضل بين علماء أهل السنة والحديث وبين علماء البدعة والرأي والأهواء والكلام، حينئذ لا يعبأ بمثل هذه المفاضلات ولا كرامة. فجاء عن مغيرة قال: حج حماد بن أبي سليمان وكان من أهل الرأي وفقهاء الكوفة، وكان يقول بالإرجاء، فلما قدم قال: أتيناه نسلم عليه، أي رجع من الحج، قال: أتيناه نسلم عليه، فقال: أبشروا يا أهل الكوفة، فإني قدمت على أهل الحجاز فرأيت عطاء وطاووسا ومجاهدا من أئمة التابعين رحمة الله عليهم كما تعلمون. قال: فصبيانكم بل صبيان صبيانكم أفقه منهم، يريد أن ينتقص أهل الحديث. قال المغيرة رحمة الله عليه: فرأينا أن ذاك بغي منه، يعني أنه ظلمهم وتعدى بكلامه هذا، هذا لأجل أن يحط منهم وأن يرفع من مدرسة أهل الرأي من فقهاء الكوفة. فحينئذ لا نفاضل ولا نأخذ بكلامه. وقد يقع الخلل أيضا عباد الله في المفاضلة ثانيا من جهة من يفاضل بين علماء عصره وبلدته ممن لقيهم وسمع منهم، وبين علماء متقدمين أو معاصرين ممن لم يجتمع بهم ولم يلقهم، فيرفع اللاحق والقريب منه ويحط السابق والبعيد عنه، كما قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المديني الزهري، قال محمد بن إسماعيل يقصد البخاري: أفقه عندنا وأبصر من أحمد. فقال له رجل من جلسائي: جاوزت الحد، أي ظلمت. فقال أبو مصعب: لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل يقصد البخاري لقلت كلاهما واحد في الفقه والحديث. ويلحق بهذا النوع من الخلل في المفاضلات والاعتداء بها والاعتداء فيها ما كان بالنظر إلى القرابة والنسب، فتجده يشيد بقريبه ويضع من قرينه. فقد جاء عن بقي بن مخلد صاحب المسند قال: لما وضعت مسندي جاءني عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى الليثي وأخوه إسحاق، فقال يعني لبقي: بلغنا أنك وضعت مسندا فقدمت فيه أبا مصعب الزهري ويحيى بن بكير، قال: وأخرت أبانا أي يحيى بن يحيى الليثي. فقال بقي: أما تقديم أبا مصعب فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، أي لا تقدموا عليها أحدا. قال: وأما تقديم ابن بكير فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن. ومع أنه سمع الموطأ من مالك 17 مرة، قال: وأبوكما لم يسمعه إلا مرة واحدة. قال بقي رحمة الله عليه: فخرج ولم يعد، أي فارقاه. قال: خرج إلى حد العداوة، أي عادوه لأجل ذلك. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه البدائع عند ذكر هذه المسائل، مسائل المفاضلات وما يقع فيها، قال: وها هنا نكتة خفية لا يتنبه لها إلا من بصره الله، لأن هذه المفاضلات صارت مثل اللعبة في أيدي كثير، فيضع هذا ويحط من ذاك ويرفع الثاني ويحتقر الآخر. قال رحمة الله عليه: وها هنا نكتة خفية لا يتنبه لها إلا من بصره الله. قال: وهي أن كثيرا ممن يتكلم في التفضيل يستشعر نسبته وتعلقه بمن يفضله، وهذه حقيقة. قال رحمة الله عليه: ولو على بعد. قال: ثم يأخذ في تقريضه وتفضيله، وتكون تلك النسبة والتعلق مهيجة له على التفضيل. لهذا تجده يذكر بعض العبارات لربما لم تذكر حتى في الأنبياء والرسل. قال: فتكون تلك النسبة والتعلق مهيجة له على التفضيل والمبالغة فيه واستقصاء محاسن المفضل، أي عنده. قال: والإغضاء عما سواه، يعني وغيره يحتقره ويذمه ويسبه ويحط منه وغير ذلك. قال: ويكون نظره في المفضل عليه بالعكس. قال إلى أن قال رحمة الله عليه: وهذا مناف لطريقة العلم والعدل التي لا يقبل الله سواها ولا يرضى غيرها. لهذا كان من تمام إنصاف المرء للعلم وأهله أن يتعقل في الانتصار لقول دون قول في مسائل الخلاف، خاصة في المسائل التي كان كما كان يقول أبو حسين الأسدي: إن أحدكم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. فلا يتجاسر ولا يفتت طالب العلم على المسائل الخلافية شديدة الخلاف التي أعيت كبار أهل العلم، فتجده يجزم بقطعية حكم في مسألة ما ويتجاسر ويظلم غيره بأقواله، فيسيء إلى بعض أهل الفضل وأهل العلم. يقول شيخ الإسلام تيمية في المنهاج: فكون المسألة قطعية أو ظنية قال هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين، يعني أن هذه المسألة قطعية يجزم بها والمخالف لها كلامه ظني، قال هذا بحسب المجتهد، بحسب المجتهد والناظر في المسألة. قال لهذا قال هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين، ليس هو وصفا للقول في نفسه، فإن الإنسان قال قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده، وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا. إلى أن قال رحمة الله عليه: فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه، حتى يقال كل من خالفه فقد خالف القطعي، أو كما يقال فكل من خالفه فقد خالف النص. قال بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد، وهذا مما يختلف فيه الناس. قال فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس. وقد توقف أئمة الإسلام عباد الله في مسائل عديدة تورعا واحتياطا، توقفوا فيها ولم يجيبوا، من غير أن يحط هذا من منزلتهم ولا من أقدارهم. يقول ابن تيمية أو ابن القيم في الأعلام رحمة الله عليه: فإن المفتي المتمكن من العلم المطلع به قد يتوقف في الصواب في المسألة المتنازع فيها، فلا يقدم على الجزم بغير علم. قال وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل. قال وكثيرا ما يسأل الإمام أحمد وغيره من الأئمة عن مسألة فيقول فيها قولان أو قد اختلفوا فيها، وهذا كثير في أجوبة الإمام أحمد. قال لسعة علمه وورعه رحمة الله عليه، قال وهو كثير في كلام الإمام الشافعي، يذكر المسألة ثم يقول فيها قولان. وليس هذا عباد الله من باب تعليل الأحكام بذكر الخلاف، يعني أنك تذكر الخلاف لأجل أن يعني لا ترجح المسألة، وأن تبقى المسألة يعني عند السامع والسائل، يعني لأجل تعمية المسألة عليه، فليس هذا من باب تعليل الأحكام بذكر الخلاف فرارا من الترجيح أو للتعمية والتضليل للسائل، فهذا إنما هو عمل المفلسين، وإن فعله سلفنا الصالح أحيانا فلأجل الاحتياط. يعني سلفنا الصالح يذكرون المسألة يعني أن فيها خلاف وعلى أقوال ويسكتون، إنما يذكرون يفعلون هذا لأجل الاحتياط. يقول شيخ الإسلام تيمية في المجموع: مع أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر. قال فإن ذلك وصف حادث بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولكن يسلكه من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية في نفس الأمر قال لطلب الاحتياط، قال لطلب الاحتياط. هذا آخر ما نذكره حول هذه المسائل وكيف يسير فيها طالب العلم وكيف ينهج المنهج السلفي في ذلك من غير تقليد ولا تعصب. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك فيكم أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
شيخنا لو حبذا يعني سؤال واثنين متعلق بالموضوع يعني إذا أمكن.
معلش معلش تفضل.
شيخنا هذا سائل يقول: هل كان من منهج السلف رحمهم الله نقل أخبار المجاهيل وبارك الله فيكم؟
نقل أخبار المجاهيل المعمول به عند السلف أن الحكم على الخبر لا بد من معرفة المخبر به. لهذا ابن سيرين رحمة الله عليه كان ذكر في أيامهم الأولى يوم ظهرت الفتن، قال: لما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. كنا الصالح بل في أولى الفتن أيامهم كما جاء عن ابن سيرين رحمة الله عليه، قال: فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. فمن كان من أهل السنة قبلوا خبر، ومن كان من أهل الأهواء ردوا خبر. فلهذا تسمية الرجال هذه سنة سلفية، أما النقل عن المجاهيل فهي سنة أهل الأهواء والبدع الذين كانوا يدسون الأخبار أو الأحاديث الكاذبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا سلفنا الصالح ساروا على هذا حتى في عدوا من الرواة المجاهيل وطرحوا أحاديثهم وأخبارهم. لهذا خبر المجهول لا يعتد به، لا يعتد به. طيب تفضل.
جزاكم الله كل خير شيخنا. هذا سائل يقول: شيخنا، ما هي المسائل الشاذة التي يسوغ فيها الجزر وتغليظ وإسقاط قائلها ومن تبعه وبارك الله فيكم؟
الأقوال الشاذة التي قد يشتد مع قائلها، السلف رحمة الله عليهم كانوا يشتدون مع من يشذ ويتعصب لرأيه حتى تنشأت سباب والطعون لأجل هذه المسألة، لأن ما من عالم إلا وكانت له زلة وزلات، لكن تذكر لتعلم ويرد خطأه وتحفظ كرامته. أما إذا صارت إلى العصبيات والجاهليات فحينئذ كان السلف يشتدون مع من يشد ثم يعني يتعصب لرأيه، وتصير تلك الطعون والملاعنات والسباب وغير ذلك. هذا مذموم، هذا الشذوذ مذموم، هذا الشذوذ حاربه السلف الصالح، حاربه سلفنا الصالح. أما مجرد الزلة ومجرد الخطأ فهذا يذكر، يعني كان الأئمة يذكرونه ويستنكرونه، لكن مع المحافظة على منزلة العالم والمحافظة على قدره والثناء عليه ونحو ذلك، لأنهم لا يعتقدون عصمة أحد، لا يعتقدون عصمة أحد. أما إذا صارت إلى التطرف والسباب والشتائم والطعونات والملاعنات حينئذ يكون هذا الشذوذ مذموما، يكون هذا الشذوذ مذموما مطلقا. نعم.
الله كل خير شيخنا. لعل سؤال أخير شيخنا فقط.
الأخير تفضل.
إيه نعم. وهذا شيخنا آخر يقول: نريد منكم ذكر بعض آداب الخلاف بين العلماء في المسائل العلمية، وبارك الله فيك.
لي الحقيقة مسائل الخلاف لها نعم لها ضوابط، لها ضوابط. من ذلك يعني بعض الضوابط يعني تكون أو هذه الآداب إن شئت تكون واجبة، وبعضها تكون خاصة ترجع إلى آداب المفتي وآداب الشيخ وطالب العلم. فأنا ربما هذه الآداب تكون يعني في حيز الندب والاستحباب. وأعظم يعني الضوابط في هذه المسائل هي ضابط الموافقة ومواكبة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. هذا أعظم ضابطا، يعني المسلم وطالب العلم والسلفي ليس له أن يخالف هذه النصوص. قلت أن أول ضابط وأن توزن هذه المسائل بميزان الشريعة بردها إلى الكتاب والسنة، وهذا امتثالا لقوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه ذكرى لأن الالتزام بهذا عسير، لما إلا لمن يسره الله تعالى عليه. فنوازع النفوس وحب الغلبة وحب الظهور والتعصب للآراء دواء تجعل بينك وبين الحق حاجزا. لهذا رحم الله الإمام الشافعي إذ كان يقول: ما نظرت أحدا إلا قلت: اللهم أجري الحق على قلبه ولسانه الذي خالفه. قال: فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته. ومن الآداب أيضا والضوابط المهمة مثلا إجماع المسلمين وتلك القواعد الكلية والنصوص الشرعية والقياس الجلي. وهذا الضابط هو أكثر الضوابط التي يقع فيها النزاع. فكم من مسألة استقر العمل بها واستبان الحق فيها، بل وجمهور الأمة عليه على هذه المسألة. ثم يغالطون بالمخالفة، بعضهم يأتي فيخالف بحجة أن الخلاف لا إنكار فيه. وقد ذكرنا كلام الشاطبي فيما مضى في المسائل التي يعني لربما تكون محل خلاف، المسائل التي لا نص فيها، المسائل التي لا نص فيها. وأيضا من الآداب والضوابط أن يحذر المسلم من الأغلوطات والمخادعات، وهي كما يقول الإمام الخطابي: المسائل التي يغالط بها العلماء ليزل فيها، فيسألون عن مسائل خلافية لا لمعرفة الحق بل لضرب الفتاوى بعضها ببعض وإظهار العلماء على أنهم فريقان وقد اختلفوا نحو ذلك. فلهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ينبغي للمفتي أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم، وألا ينبغي له أن يحسن الظن بهم، لأن أحيانا عياذا بالله تكون المسائل لا على وجه طلب العلم ولكن على وجه الرد على علماء آخرين والغض منهم واحتقارهم ونحو ذلك من الأمراض القلبية عياذا بالله. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا عنها وأن يسلمنا. فلهذا يقول شيخ ابن تيميه ابن القيم رحمه الله عليه على المفتي ان يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم واحوالهم، ولا ينبغي له ان يحسن الظن بهم، بل يكون حذرا فطنا فقيها باحوال الناس وامورهم. فهذا يعني الى غير ذلك من الضوابط التي ذكرها العلماء في مظان ومصنفاتهم رحمة الله عليه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.